الابن والروح القدس الاله الواحد امين. تباركك نفوسنا يا رب ونشكرك لانك اعطيتنا التي لهذا المكان المبارك، ونحن نجتمع في ذكرى اجدادنا الشهداء. نصلي يا رب ان تعطينا روح الشهاده الحقيقيه التي بها نمجدك في حياتنا، ونكون لك شهودا في كل مكان نذهب اليه. اعطينا القلب الملتهب بمحبتك، اعطينا القلب الذي يحتمل كل الام الحياه، حتى نستطيع يا رب ان نحيا حياه الشهاده التي تمجدك. بارك اجتماعنا هذا، اذكر كل النفوس المتألمة، اذكر كل انسان في احتياجه، سواء كان احتياج روحي او جسدي، اذكر كل انسان في ضيقته، وتدخل وتمكن في حياة كل اولادك. دبر ورتب كل شيء في حياتنا، واعطنا يا رب نعمة في كل ما نصنعه، لكي لا يكون إلى لمجد اسمك القدوس. باركنا وكن معنا واجلس في وسطنا وعلمنا وألهب قلوبنا بمحبتك بشفاعة الست العذراء وكل القديسين. اسمعنا عندما نليق بشكر ونقول: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي تكن مشيئتك كما في السماء. خبزنا أعطينا اليوم، ولنا ذنوبنا كما نحن لا نجينا من الشرير المسيح صار. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، تحل علينا نعمه ورحمه وبركته من الان والى الابد امين. واحنا في ذكريات عيد النوروز نقرا ايات قليله من سفر الرؤيا اصحاح 12. رؤيا 12 عدد 10. وسمعت صوتا من السماء قائلا في السماء: الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليه أمام إلهنا نهارا وليلا، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد أمين. سر غلبة الشهداء يقول لنا كتاب وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. احنا في عيد النيروز نتذكر قوة غلبة أجدادنا الشهداء، لكن عاوز أقول الأول قبل ما أتكلم عن تأملاتنا في حياة الشهداء، دايما في مناسبة النيروز أتكلم عن عيد النيروز وأهميته في الكنيسة القبطية، والكلام اللي أنا هقوله كلام من الناحية العلمية في الأول، ضروري إن كل واحد من ولاد الكنيسة يكون عارفه، مش بس ولاد الكنيسة، كل واحد مصري، لأن عيد النيروز عيد قومي لكل المصريين، يعني علاوة على إن هو عيد الشهداء وليه أهمية لينا كأقباط، فهو أيضا له أهمية قومية لينا كمصريين. جات الأهمية بتاعته من ما كل واحد مصري لازم يعرف الكلام ده. عيد النيروز هو عيد مصري قديم. انتوا عارفين ان اول شعب قسم الزمن الى سنة وشهر واسبوع ويوم وساعة ودقيقة وثانية هما القدماء المصريين. ليه؟ حبوا ينظموا الزراعة. عارفين احنا مجتمع زراعي، حبوا يعرفوا امتى نزرع وامتى نقلع، امتى نهيئ الارض، امتى المية بتيجي، امتى المية بتجيش. فراحوا قبل الميلاد بحوالي 4000 سنة ابتدوا يحسبوا الفلك، وابتدوا يحسبوا دورة الارض حول نفسها عشان تعمل ايه يوم، واليوم عبارة عن ايه، درسوا جغرافيا طبعا في المدرسة، دورة الارض حول نفسها ودورة الارض حول الشمس تعمل ايه سنة. فحسبوا الزمن ووجدوا انه ممكن تقسيم الزمن الى سنين، والسنين الى شهور، والشهور الى اسابيع وايام وساعات ودقائق وثواني. فحبوا يعملوا بداية للزمن، يعني قالوا احنا قسمنا الزمن، لكن نبتدي الزمن نبتديه امتى؟ قالوا نشوف مناسبة تهمنا كلنا كمصريين. فقالوا الحاجة اللي بتهمنا المعبود بتاعنا. كان ايام القدامى المصريين هناك معبودات كثيرة، يعني النيل بتاع عجل ابيس، الحية كانت احد المعبودات، الشمس، لكن قالوا اهم اله من الهة المصريين هو النيل. اهم اله هو ايه؟ النيل. قالوا يبقى نربط السنة المصرية بالنيل. طيب وايه المناسبة المهمة اللي احنا نعتز بها في النيل علشان نربط بداية السنة بالنيل؟ قالوا اليوم اللي فيه اعلى منسوب لمية النيل نخليها بداية السنة المصرية. فراحوا شافوا النيل في الفيضان بتاعه بيبقى اعلى اوقات دي انت في الايام دي، ما كانش لسه يعني اللي هو لسه يعني كان في النهاية في سبتمبر يعني ما يعادل سبتمبر، لأن سبتمبر جاب على كده 500 الأيام دي تعتبر أعلى أيام مية النيل. فراحوا قالوا نخلي بداية السنة المصرية في اليوم اللي فيها أعلى منسوب لمية النيل. فأعلى منسوب لمية النيل بيكون في الوقت اللي احنا فيه 11 سبتمبر. فقالوا اليوم اللي فيه اعلى منسوب لمية النيل نبتدي بيه ايه السنة المصرية. عشان كده اللي من السن بتاعنا يفتكر مصر كانت بتحتفل قبل السد العالي بعيد وفاء النيل، وكان العيد ده هو بنعمله غالبا يوم 27-28-29 سبتمبر، كان بيعلن عنه في الجرايد لانه عقبال ما المية تيجي من الصعيد وتوصل لمقياس الروضة اللي في القاهرة، فكان في عند مقياس الروضة النيل واسع، فكانوا يعملوا مهرجانات كبيرة وكانوا يعملوا عيد وفاء النيل كان حدود 28-29. لو احنا اضفنا لها 13 يوم الفرق بين 25 ديسمبر و7 يناير يطلع ايه 11 او 12 سبتمبر، واخدين بالكم؟ فربطوا السنة المصرية القديمة باعلى منسوب لميتين. عشان كده سبب ان عيد النيروز في الوقت ده لان ده اعلى منسوب لمية النيل. وطبعا منسوب مية النيل ارتفاعه ما يهمش الأقباط بس، يهم كل ايه المصريين، عشان ده العيد لنيروز المفروض يكون عيد قومي لكل المصريين. وعملية عدم الاهتمام بوفاء النيل يعني عدم وفاء لأساس الحياة، يعني كلنا عارفين ان الحضارة المصرية مرتبطة بالنيل والحياة في مصر مرتبطة بالنيل. وزي ما تعرفوا احد الفلاسفة القدماء قال انه مصر هبة النيل، عرفتوا ازاي؟ فاذا كنا احنا الايام دي بتقرأ في الجرايد المحافظة على النيل والبيئة، لازم يكون في مناسبة يحتفل بيها بالنيل، ان هو ربنا بيستخدمه في الحياة، المية اللي بنشربها، المية اللي بنزرع بيها، المية اللي هي بتبقى طبعا اهم مقاومة من مقاومات الحياة. ده بداية سبب بداية السنة المصرية القديمة. لكن سمى نيروز ليه بقى؟ في ناس يقولوا دي كلمة فارسية الاصل، كلمة مش عارف ايه. بصوا كل هذه ليست كلمات او تعليلات سليمة. كلمة نيروز هي كلمة مصرية قبطية قديمة جاية من نيارو. نيارو يعني تسمعوا الشمس بيقولها ازمو نيارو، بارك مياه النهر. فكلمة نيروز هي نيارو، والمقطع او اس دي مقطع يوناني لما يتحط في الكلمة القبطية يعني مثلا انا اسم باخوميوس ده اسم يوناني، باخوم ده اسم المصر اللغة القبطية، والاو اس ديت اضافات يونانية مثلا انطون او انطوني ده الاسم القبطي، انطونيوس الاسم اليوناني. فالكلمة هي نيا رؤو اي مياه النهر، والاو اس ده مقطع يوناني لان تعرفين الثقافة القبطية والمصرية متأثرة بالثقافة اليونانية. فكلمة نيروز أي مياه النهر، فلما نقول عيد النيروز يعني عيد مياه النهر، عرفت ازاي؟ فكلمة نيروز هي أساسا كلمة قبطية زي ما بنسمع في مردات القداس ازمون يا رؤو بارك مياه النهر. فليست الكلمة كلمة فارسية الأصل، لكن الفارسيين أخذوها عن المصريين. تعرفين مصر كانت مركز الحضارة في العالم في وقت من الاوقات، وكانت ملتقى شعوب كتيرة، فكان الفارسيين يسكنوا، السورينيين يسكنوا، تلاقي كلمات كتيرة من اللغة القبطية انتقلت للبلاد دي. عشان كده عيد رأس السنة في ايران يسموه عيد النيروز، ففي ناس فاكرين ان احنا الاقباط او المصريين اخذوا كلمة فيروز من الفارسيين او الايرانيين، العكس، هم اللي اخذوا مننا الكلمة دي، وتسمى عيد رأس السنة عندهم يسموه عيد النيروز. فكلمة نيارو معناها مياه النهر، عيد النيروز اي عيد مياه النهر. فاحنا لما بنحتفل بالنيروز بنحتفل بمياه النهر في ارتفاعه وفي الخصب اللي بيجيبه. ديت الاساس العلمي للسنة المصرية القديمة. ايه بقى ارتباطها بالشهداء؟ اجدادنا تعرضوا لعصور استشهاد كثيرة ايام الحكم الوثني. ايام الحكم الوثني تعرضنا لعشر عصور استشهاد، ابتدى بنيرون وابتدى بمين؟ دقلبيانوس. وكان عصر دقلبيانوس اقصى عصور الاستشهاد. فالكنيسة قالت ايه؟ احنا عشان نخلي ذكرى الشهداء نخلي العصر اللي فيه اكبر عدد من الشهداء بداية عصر الامبراطور اللي فيه اكثر عدد من الشهداء، يبقى بداية السنة القبطية اللي خاصة بالشهداء. فقالوا عصر الملك دقلبيانوس هو كان اقصى العصور، هو صار امبراطور سنة 283، قالوا نبتدي السنة القبطية سنة الشهداء في سنة بداية ملك دقلبيانوس اللي هي سنة 283. واعتبروا ان بداية سنة 283 اول توت بتاعتها تبقى هي اول سنة في السنين القبطية اللي خاصة بالشهداء. طبعا الاجداد العصر القدماء المصريين سموا اسماء الشهور باسماء الالهة او اسماء الملوك اللي كانوا في ايام المصريين القدماء، مثلا توت نسبة الى توت عنخ امون، وهكذا كل شهر من الشهور اخذ في مناسبة خاصة او شخص مهم في تاريخ القدماء المصريين. ابتدى تقويم القبطي مع تاريخ تولي دقلبيانوس المملكة الامبراطورية الرومانية. عاوز بقى نعرف حاجة حقيقة تاريخية تانية مهمة. المسيحية في مصر مرت في ثلاث عصور او ثلاث حقبات. الحقبة الاولى كانت المسيحية ديانة مضطهدة مرفوضة لغاية الملك قسطنطين ما بقى ملك على الامبراطورية وربنا انقذه القوة الصليب في الحرب. لغاية السنة دي كانت سنة 313 ميلادية. من بداية المسيحية سنة 313 اللي هو بداية عصر الملك قسطنطين كانت المسيحية مسيحية مضطهدة، عشان كده نلاقي فيها عصور الاستشهاد، واهم الشهداء كانوا في المرحلة في اواخر القرن الثالث واوائل القرن الرابع، يعني مثلا القديسة دميانة، ماري جرجس التريفة، المارينينا، الشهداء المشهورين معظمهم كان في اواخر القرن الثالث وبداية القرن الرابع. لما الملك قسطنطين انتصر في الحرب بقوة الصليب ابتدى يسمح للمسيحيين ان هم يعلنوا ايمانهم ويعملوا كنايس، وابتدت المسيحية ابتدت تبقى ديانة مصرح بيها، يعني عاوز يبقى مسيحي ما فيش مانع يبقى مسيحي. لكن قبل الملك قسطنطين كان اللي يبقى مسيحي كان بيعرض للاستشهاد. الملك قسطنطين أصدر منصوب اسمه منصوب التسامح الديني. كلنا كأباطنة نعرف الحاجات دي. سنة 313 ميلادية الملك قسطنطين أصدر منصوب التسامح الديني اللي قال فيه أن المسيحية ديانة مصرح بها للإمبراطورية الرومانية، وابتدى يشجع بناء الكنائس. اللي عاوز يبقى مسيحي هو حر، اللي مش عاوز هو حر. ابتدى يدي شيء من الحرية الدينية. لما جاء الإمبراطور ثيودوسيوس الكبير سنة 380 قال، وجد بقى ان المسيحية انتشرت، ناس كتير قبلوا الايمان، معابد اوثان كتير هدمت. ابتدى يقول ان المسيحية هي الديانة الرسمية في الامبراطورية الرومانية. فالمسيحية مرت في مصر بثلاث مراحل: ديانة مرفوضة في سنة 313، ديانة مسموح بها سنة 383، الديانة الرسمية في الدولة بعد سنة 383. لغاية لما جت سنة 451 ومجمع سبتودونيا، وحصل الخلاف بين المسيحيين وانقسام في الكنيسة، هو ده اللي أضر المسيحية ضرر بالغ جدا بعد مجمع خلقدونيا سنة 451، لما انقسمت الكنيسة إلى كنيسة غربية وكنيسة شرقية، ولغاية النهاردة هذا الانقسام موجود. عرفتوا ازاي؟ يبقى أنا من الملخص اللي أنا أقوله أن عيد النيروز عيد مصري لأنه مرتبط ب التقويم اللي محسوب على موسم الفيضان في النيل، والبداية بتاعته بتبقى مع أعلى منسوب لمية النيل، وكلمة نيروز معناها مياه النهر، وعيد النيروز أي عيد مياه النهر. وابتدى يرتبط هذا العيد بتاريخ الشهداء من عصر الملك دقلديانس. طبعا اهتمامنا بالنيروز علاوة على انه عيد له طابع قومي، لكن يفكرنا بسير اجدادنا الشهداء. احنا من اهم ملامح الكنيسة القبطية انها كنيسة شهداء. كنيسة شهداء بتؤمن بملامح إيمانية كثيرة تشجع أولادها على إن هم يتمسكوا بالإيمان المسيحي. الكنيسة بتاعتنا قدمت للعالم أكبر عدد من الشهداء. إحنا مش بنقول كده لأن إحنا أقباط، لكن التاريخ هو اللي بيقرر كده. يعني لو جبنا مسكنا كتب التاريخ بكل لغات العالم، يعرفوا المؤرخين ان اكبر كنيسة مسيحية قدمت شهداء كانت الكنيسة القبطية، لان احنا احتملنا شهادة من الوثنيين، وبعد كده تعرضنا لعصور استشهاد من المسيحيين غير الارثوذكس، وبعد كده عصور استشهاد من غير المسيحيين والوثنيين اللي هو بعد الفتح العربي. كل عصر من دولي كان يتفنن في اضطهاد الاقباط. علشان كده في كتب تاريخ كتير في الخارج لما تتكلم عن المسيحية في مصر تتصور ان المسيحية في مصر انتهت من كثرة الاستشهاد اللي حصل. يعني مثلا في يوم من الايام يخرج من دمنهور 20,000 واحد يروح اسكندرية عشان يتلقوا الاستشهاد، يقول لك يبقى الاقباط اللي في دمنهور خلص. في عصر من العصور 30,000 من اسكندرية تقدموا الى ساحة الاستشهاد. في اسنا يروحوا بعشرات الالوف. فعصر الملك دقلديانوس لوحده استشهد فيه حوالي 800,000 مسيحي. 800,000 يعني قلت عدد محافظة البحيرة كلها حوالي 3 مرات. عرفت ازاي؟ المتأثر قد دمنور قد دمنور لوحدها 3 مرات. يعني عشان تتصور حجم الدماء اللي سالت. فالمسيحية في مصر تميزت بأنها مقدمة أبناء كثيرين للشهادة على اسم ربنا يسوع. عشان كده الكتاب يقول لنا أن هؤلاء الشهداء هم غلبوه بدم الخروف بكلمة شهادتهم لم يحبوا ذواتهم حتى الموت. غلبوا قوة العدو بقوة دم المسيح. الإيمان بحقيقة فداء ربنا يسوع المسيح. يعني احنا لما نناقش ليه أجدادنا الشهداء كانوا يحتملوا كل هذه الآلام، ايه الدافع؟ اول حاجة ايمانهم بحقيقة فداء المسيح وعمل دم المسيح في حياتهم. اجدادنا كانوا يؤمنوا ان ربنا يسوع هو الوحيد الذي يستطيع ان يخلص، الذي ليس بغيره ايه خلاص. علشان كده الايمان بعمل الصليب وليس بغيره خلاص كان يملأ قلب اجدادنا الشهداء. عشان كده من اكثر الحاجات اللي نخليه نعلمها لاولادنا ونعلمها للناس البسطة انه ليس هناك خلاص الا بدم المسيح. اصل البسطة ايه؟ اصل في ناس يجي يقولوا ايه لو هو يا عم جرجس هي جت على الاسم، ما احنا كلنا موحدين بالله. الموضوع مش موضوع اسم، الموضوع ان احنا لازم نعرف ان ليس هناك لنا ابدية وليس لنا خلاص الا من خلال ايه دم المسيح الذي ليس بغيره خلاص. ولازم احنا نعرف هذه الحقيقة ان بدون سفك دم لا يمكن ان تحدث ايه مغفرة. العالم كله اللي بينادي بأديان تنتظر الخلاص، يعني في ناس يقولوا اننا فديناه بذبح عظيم، وفي ناس بيقولوا ان احنا منتظرين المسيح اللي يجي يفدي البشرية. احنا بنقول ان الذبيح العظيم ليس هناك اعظم من مين؟ ربنا يسوع الاله المتجسد. والناس اللي بيقولوا ان احنا مستنين الفادي اللي يجي يفدينا ويذبح من اجلنا، نقول له خلاص هو جه وتم الخلاص من خلال دم ربنا يسوع المسيح. عشان كده الشهادة وهم غلبوه بدم الخروف ان كان اجدادنا الشهداء يؤمنوا ايمان قوي وقاطع ان ليس هناك خلاص الا بدم المسيح. علشان كده كانوا يجيبوا الاطفال، الام تقول لطفلها ليس هناك خلاص الا من خلال صليب ربنا يسوع، والشهيد يجيبوه ويقولوا له ان احنا نديك اي شيء تطلبه، مادي، زواج، وظيفة، يقول لهم كل هذه الاشياء لا تخلصني. انا اللي يخلصني حاجة واحدة بس، ايماني بدم ربنا يسوع المسيح الفادي والمخلص. ونجد ان هم دايما الايات المرتبطة بفداء المسيح، حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. ارتباطهم بهذا الايمان كان يثبتهم في الاحتمال من اجل الشهادة على اسم ربنا يسوع المسيح. عشان كده احنا من الحاجات اللي تخلينا نحتمل الام واللي تخلي اولادنا يثبتوا في الايمان والناس البسطة نثبتوا في ان احنا نعلم ان ليس هناك خلاص الا بدم ايه؟ ربنا يسوع. وليس هناك فداء يبذل الانسان ولا يعطيه الملكوت السماوي الا من خلال فداء ربنا يسوع. عشان كده ايه يقول وهم غلبوه، غلبوا التجربة، غلبوا الاغراءات، غلبوا كل ما يريد ان يحثهم على ترك الايمان، هم غلبوه بدم ايه؟ بدم الخروف. دم الخروف يدي غلبة. احنا بقدر ايماننا بعمل المسيح فينا، المسيح المصلوب، بقدر ايماننا بالمسيح الفاني، بقدر ايماننا بدم المسيح المسوك من اجلنا، بقدر ما نؤمن ان هذا الفداء العجيب يستطيع ان يضمن لنا الابدية. وحتى كده انا ليس هناك ابدية الا من خلال ايه؟ دم ربنا يسوع المسيح. عشان كده الخلاص ليس بالفضائل، الخلاص ليس بالفضائل، لان ممكن الفضائل دي اي واحد يقتنيها. الفضائل ضرورية، انسان مثلا خدوم يخدم الناس، انسان مثلا يدي حاجة كويسة يخدم حاجة كويسة، لكن الفضائل المسيحية ضرورية، الفضائل الاجتماعية ضرورية، لكن بدون خلاص، الخلاص بدم المسيح لا يمكن ان يكون لنا ايه؟ خلاص. عشان كده ايه؟ هم غلبوه بدم الخروف، الايمان بان دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية، ليس خطايانا فقط بل خطايا ايه؟ العالم كله. علشان كده في خدمة الكرازة لما كنا في الخدمات التبشيرية في نوعين من الكارزين، في كارز يبتدي يتكلم عن المسيحية من خلال الفضائل، يعني يقول ايه المسيحية بتعلمنا الامانة، بتعلمنا الخدمة، بتعلمنا المحبة، كويس، لكن ممكن واحد يقول طب الحاجات دي موجودة عندنا من غير ايمان مسيح، لكن لما نيجي نقول له المسيحية تعلم ان الخلاص بدم يسوع المسيح الاله المتجسد الفادي والمخلص، يقول ايوه دي مش موجودة عندنا. المسيحية هي الوحيدة في كل اديان العالم اللي تؤمن ان الهها يخلص بذاته، واحنا لما ننال بركات الخلاص نتعلم الفضائل المسيحية، لان الانسان اللي بيحب ربنا يسوع لازم هيبقى انسان خدوم، لازم يبقى انسان محب، لازم انسان يبقى مبتدع يمارس الفضائل المسيحية. لكن المدخل للخلاص ليس الفضائل المسيحية، المدخل للخلاص الايمان بايه؟ بدم ربنا يسوع المسيح الاله الفادي والمخلص. قال لنا كده هم غلبوه بدم الخوف. عشان كده الحاجة اللي كانت تدفع اجدادنا الشهداء ان هم يحتملوا الام الشهادة، ايمانهم الحقيقي ان دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية، وايمانهم ان الايمان المسيحي هو الايمان الحقيقي، يعني ما كانش فيه شك ان الايمان المسيحي هو الايمان الحقيقي. عرفت ازاي؟ فكان الطفل الصغير لما يقف قدام الامبراطور يقول له الايمان المسيحي هو الايمان الحقيقي، هي الالهة بتاعتك اللي مصنوعة بالايدي دي ممكن تخلص؟ تلاقي كل اجدادنا الشهداء اطفال، شبان، شباب، بالغين، ناس بسطة، ناس مثقفين، ايا كانوا، كان يؤمنوا ان الايمان المسيحي المبني على الخلاص بدم المسيح هو الايمان الحقيقي، كانوا حافظين الحكاية دي. وعلشان كده من الحاجات اللي نثبت بيها ايمان الناس البسطة ان احنا نحكي لهم سير الشهداء ونقول لهم اجدادنا الشهداء كانوا بيقدموا نفسهم لساحة الشهادة لانهم كانوا يؤمنون بصحة الايمان المسيحي. ده حتى المضطهدين كان كتير منهم يروحوا ميدان الشهادة لكيما يقدموا المسيحيين للموت، وهم في ساحة الشهادة كانوا يعلنوا ايه؟ يعلنوا ايمانهم. ليه؟ لان كانوا بيشوفوا الشهداء متمسكين بالإيمان ويستحملوا من أجله ألام كتير. حتى في من أخوان المضطهدين اللي امنوا بالمسيح يقولوا كده، لو لم يكن ايمان هؤلاء المسيحيين ايمانا حقيقيا صحيحا لما احتملوا من اجله كل ايه كل هذه الالام. يعني لو ما كانش الايمان اللي بيؤمنوا بيه ده ايمان حقيقي ما كانش ايه احتملوا كل هذه الالام. فالامر الاول اللي كان بيملأ قلوب اجدادنا الشهداء ايمانهم بان دم المسيح هو الوسيلة الوحيدة للخلاص، وبدون سفك دم لا يمكن ان تحدث مغفرة، ولازم احنا نحفظ ونحفظ اولادنا ان ليس هناك خلاص الا بايه بدم المسيح، وخصوصا الناس البسطة اللي يفتكروا ان الخلاص يبقى اسم جرجس على ايدي صليب. لا، ويجي واحد يقول له هي انا جت على الاسم يا فلان، ما احنا كلنا موحدين بدم موسى، كلنا موحدين بالله، لكن هناك خلاص بدم المسيح، ولا نستطيع ان نجد في ديانة اخرى ما يعلم ان دم يسوع المسيح الاله المتجسد هو الذي يستطيع ان يمضي من خطاياه. الامر الثاني انه هم غلبوه بدم الخروف بكلمة الشهادة، شهادة يشهدوا للمسيح. الشهادة تؤكد حقيقة محبتهم للمسيح، محبتهم للمسيح، يعني يؤمنوا ان دم يسوع المسيح يطهر، يشهدوا للمسيح. الشهادة للمسيح كانت مبنية على ايمانهم الحقيقي به وحبهم الكبير لربنا يسوع، ان يسوع هذا الذي نخبركم به لا يمكننا الا ان نشهد به. ليه؟ اصل احنا بنحبه. عرفت ازاي؟ فكنا نلاقي اجدادنا الشهداء يملأ قلبهم محبة المسيح، محبة يعبروا عنها بالشهادة، زي ما انسان بيحب انسان وجد فيه طيبة القلب، خدوم، تلاقي لما يتكلم عنه يتكلم عنه بحب، يشهد ليه، يبين محبته. فكنا نجد اجدادنا الشهداء تظهر محبتهم وشهادتهم لربنا يسوع. هم غلبوا الشيطان المضطهد، غلبوا اللي كل وسائل الاضطهاد بان هم اعلنوا محبتهم للمسيح، قلبهم اتملى بمحبه المسيح. عشان كده تاملهم في محبه المسيح كان يدفعهم للشهاده. من القصص اللي تحكى عن القديس بوليكاربوس، بوليكاربوس يعني كلمه معناها متعدد الثمار، كان سنه حوالي لما جم يقدموا له ساعات الشهاده كان 84 سنه، كان كبير في السن، وهو تلميذ القديس يوحنا الحبيب. فلما جم يقدموا له الشهاده فقالوا له تنكر المسيح وتتبخر الاوثان؟ قال لهم انا سن النهارده 84 سنه لم ارى في يسوع شيئا يحزنني، لكنه يتعامل معي بكل حب وبكل رفق. اذا كان هو احبني كل هذا الزمن وبذل نفسه من اجلي، فكيف انا اتي في هذا العمر واخونه؟ ويعلن محبته للسيد المسيح. فكان محبته للسيد المسيح وانه يشهد للسيد المسيح كانت ديت بتخلي عنده قوة من اجلها، من خلالها يحتمل الام الشهادة. فنجد انه اجدادنا الشهداء كان قلبهم مليان بمحبة المسيح. عشان كده دائما ما يسندنا في احتمال الام الشهادة التأمل في عمل محبة الله في حياتنا، محبته من خلال فدائنا وخلاصنا، محبته من خلال عنايته بينا، محبته من خلال وجود اعطائنا الكنيسة والاسرار، محبته من خلال العمل اللي بيقدمه لنا في كل يوم، محبة المسيح ظاهرة كل يوم في حياتنا. عشان كده هو نجد انه اجدادنا الشهداء دائما يتأملوا محبة المسيح ويشهدوا لها، تخليهم يتقدموا للشهادة بفرح. ايضا نجد اجدادنا الشهداء وهم بيتقدموا للشهادة كان يثبتهم في الايمان المسيحي امر مهم جدا، الحياة النقية، وعارفين ليهم مكان في السماء. يعني نقوتهم واحساسهم انهم مستعدين ان يروحوا ليسوع كان ده بيخليهم يحتملوا الام كثيرة. علشان كده نلاقي من اهم التجارب التي كان يتعرض لها الشهداء ان كانوا يحاولوا يفقدون طهارتهم. يعني مثلا زي ما نعرف في قصة شهيد بني جرجس، حاولوا ان هم يغروه بوظائف ببال، قال لهم لا، وقدموه للساحات الشهادة كذا مرة، في الاخر قالوا دخلوا على ست وحش، لان هم عارفين لو افقدوا طهارته هيضعوا، عرفتوا ازاي، ويضعوا في ايمانه. علشان كده كنا نلاقي اجدادنا الشهداء يهتموا جدا بنقاوة الحياة، لان نقاوة الحياة تدي له احساس انه مستعد يروح ليسوع. فكان المضطهدين اكتشفوا النقطة دي، انك لما تزله في طهارته في حياته الروحية الشخصية يقام بالسهل انك انت تخليه ينثني عن الايمان. وقصص محاولة اسقاط الشهداء قصص كتيرة جدا، زي مثلا ما حصل مع ثيودورا، قديسة ثيودورا كانت شابة نقية وعفيفة، وحاول ان هم يسلوها عن الايمان ما قدروش، فقالوا احسن حاجة نحطها ببيت خطية علشان نسقطها، ولما نسقطها في الخطية يبقى سهل ان هي تنكر الايمان، دخلوها بيت خطية. وسمع اخ ليها مسيحي اسمه ديديموس، عرف ان ثيودورا اخذوها حطوها ببيت خطية علشان يسقطوها، فتألم جدا، قال انا لازم اروح اطلع اختي دي، هي مش اخته بالجسد، اخته بالروح بالايمان. فلبس زي جندي وراح لبيت الخطية وقال لهم انا عاوز ثيودورا، قال له كويس، العسكري ده احسن واحد ينفع مع البنت دي. فدخل عليها، فاول ما دخل عليها صرخت، قال لها مش انا جاي علشان انقذك، ايه جاي ليه؟ قال لها بص، انت تلبسي البدلة بتاعتي العسكرية وتخرجي بالليل، مفيش حد، مفيش لا كهرباء ولا حاجة، تخرجي بالليل وانا هلبس فستانك والصبح هيخليها ربنا. فعلا لبست بدلة الجندية وخرجت ثيودورا في جناح الظلام، والصبحية اكتشفوا ان اللي موجود في الاوضة مين؟ ديديموس. فبالفستان خدوه علشان يقولوا تحت الشهادة، وهو في طريقه للشهادة مين شاف؟ لا دي ثيودورا شافت موقف واحد لابس فستان ورايحين يودوه لساحة الشهادة، فراحت مسكت فيه قالت له انت هتاخد الاكليل بتاعه، لا ده الاكليل بتاعه، اخلاقه لطيفة يعني، كل واحد يقول ده اكليلي، فقالوا لهم ليه زعلانين؟ قالوا ده اكليلي، وهي تقول ده اكليلي، قالوا طب تعالوا انتوا الاثنين ايه نقدمكم ليه ساحة الشهادة وسط الشهادة. كانت ثيودورا تهتم جدا بطهارتها، عشان كده من اكتر الامور اللي تحافظ على ايمان ولادنا النهارده هو المحافظه على طهارتها. وانتوا عارفين طبعا ان اكبر حرب النهارده علشان تثني الانسان المسيحي عن الايمان هي حرب الطهاره. يعني انا لما بسترجع كل حالات على مستوى الكرازه، حالات الارتداد السبب الرئيسي واكاد اقول السبب الوحيد هو حرب الطهارة، لانه حرب الطهارة تفقد الانسان قدرته على المقاومة وعلى الاحتمال من اجل المسيح، الشهوة تغلبه ويلاقي نفسه ايه؟ راح في طيار العالم. عشان كده نقاوة أجدادنا الشهداء وخاصة في الطهارة وإدراكهم إنهم مستعدين يقابلوا ربنا يسوع، ده كان بيشجعهم على حياة الاستشهاد. أكتر حاجة تساعد الإنسان المسيحي على الاحتمال والشهادة مش بس نقاوة في الطهارة، نقاوة في الحياة، إن هو عنده قلب مستعد، يعني عنده إحساس إن هو ليه مكان في السماء، مستعد إن هو يكون ليه مكان في السماء. إزاي؟ فكان أجدادنا الشهداء يتمتعوا بقلب نقي، قلب تائب. يبقى إيمانهم بأن المسيحية هي الإيمان الحقيقي المبني على الخلاص بدم المسيح، محبتهم الكاملة وشهادتهم للمسيح، نقاوتهم، حياة التوبة والنقاوة، دي كلها كانت حاجات تخليهم يقبلوا الاستشهاد بفرح وما يهربوش منه. ايضا كان يملا قلب عبادنا الشهداء الوعود، الوعود الالهية، في وعود حافظينها. يعني مثلا ولد الصغير يفتكر كده، من ينكرني قدام الناس انكره قدام ملائكة الذي في السماء. في كده اولاد صغيرين، فاكر في مرة ولد تعرض لحرب يجي يقول لنا ايه، انا كانت الآية دي ترن في ذهني، من ينكرني قدام الناس انكره قدام ملائكة الذي في السماء. وعد من يعترف بيها قدام الناس يعترف بي قدام ملائكة الذي في السماء. وعد الثاني، توبى لكم من طردوكم وعيروكم وقالوا فيهم كل كلمة من اجل كاذبين، افرحوا وتهللوا ان ادراكم عظيم ايه في السماء. في وعود بتاع كانت في وعود لا تخف ايها القطيع الصغير، في وعود كانت دايما تملا قلب الشهداء. عشان كده لما احنا نواجه اي مرحله اضطهاد او ضغط، خلي مجموعه وعود تسندك، الوعود الإلهية اللي كان أجدادنا يحفظوها، الولاد الصغيرين يحفظوها، والأم تحفظها لولادها، والناس الكبار يحفظوها. الوعود الإلهية دي كانت تشجع أجدادنا الشهداء إن هم يحتملوا من أجل المسيح. إزاي؟ إن حياة الشهادة التي تجعل الإنسان مهما تعرض لآلام، عندما يتذكر الوعود الإلهية التي تنتظره عندما ينطلق من هذا العالم، يشعر انه الوقت اللي بيضطهد فيه بيحتمل الآلام فيه، يعني هينتهي وبعد كده هو ايه هيكون لي فرح ومجد كبير في السماء. عشان كده هو ينبغي ان يكون القلب لي والوعود الإلهية تملأ قلب الإنسان المسيحي في حياته. أيضا لم يحبوا ذواتهم حتى الموت. احتمال بقى، هنا الاحتمال، يعني إدراكهم إنه السماء إكليل، فإذا هو خد راحة على الأرض ملهوش اتنين راحة فين في السماء. احتمل الام على الارض يكون لي اتنين راحة في السماء، تنعم على الارض ملهوش اتنين راحة فين في السماء. احتمال الالام والادراك ان المسيحية هي مسيحية الاله المصلوب، يعني في ناس عاوزين يعيشوا مع المسيح الاله الممجد اللي يريح ولاده في كل حاجه، يعني عاوزين يبقى على جبل التجلي دايما، لكن ينسوا ان يسوع اللي كان على جبل التجلي هو ايضا يسوع اللي كان فين على الصليب ومستيلا. يبقى لازم يكون هنا ايمان ان اردنا ان نتمجد معه ينبغي ايه ان نتالم معه. يعني دي قاعدة في الإيمان المسيحي. أصله في أديان تقول إيه الحياة يعني الدين والدنيا والجنات، يعني حاجات كتيرة مادية. احنا المسيحية ما تؤمنش بهذه الاشياء، احنا بنؤمن اذا تألمنا مع المسيح نتبجد معه، اذا رفضنا الالم في العالم يبقى من ان كل شدين استحقاق بالمجلس. عشان كده بقول لنا هنا كتاب ولم يحبوا ذواتهم، لم يحبوا ذواتهم حتى الموت، مش كرهوا نفسهم، لا، هما لم يقبلوا الراحات الارضية كبديل عن المجد السماوي. هما بيعلنوا محبتهم الحقيقية لنفسهم بان هما يشتاقوا للاكليل والمجد السماوي. علشان كده هو تلاقي الشهيدة رفقة لما نلاقي ام تقبل ان اولادها الخمسة ينذبحوا على رجلها على حجرها، ما كانتش مسلوبة المشاعر، ما فيش ام ابدا تستحمل هذا المنظر، لكن اللي كان بيخليها تحتمل هذه الالام النفسية الشديدة ان كانت تعرف ان بقدر ما يتألم اولادها وتتألم هي بمشاعرها معه في هذا العالم هيكون ليها مجد وراحة في السماء. لو رفضت الالم على الارض ما يكونش ليها مجد في السماء. عشان كده كانت تشجع ولادها، تشجعهم بكل ما ليها من مشاعر الامومة ورقتها. شوفوا بقى القديسة رفقة لما نتكلم عنها بنتكلم في لحظات، لكن تعرضت الالم في قبولة عند انا وفي المركب لغاية لما راحت اسكندرية، لانه الحكام بتوع قبولة اللي هي نواحي هنا ما قدروش عليه، قالوا نوديها الاريانوس في اسكندرية، يركبوها مركب كام يوم عشان يودوها الاريانوس وهم في المركب. ويظنظروا ان الالام هي مقدمة المجد العتيد في السماء، وعلشان كده هو كانوا يتقدموا الى ساحات الشهادة بفرح ويقدموا لينا نموذج للانسان المسيحي اللي يتمسك بالايمان ويحتمل من اجل الايمان اي الام كثيرة. احنا النهاردة مفيش اضطهادات ودماء زي ايام الشهداء، لكن ايامنا هي الالم الاضطهادات بتاخد اشكال مختلفة. لكن احنا لما نحط قدام عيننا صور الشهداء وهم بيحتملوا الام الشهادة، ازاي هم ادركوا ان الايمان الحقيقي هو من خلال ايمان بشخص ربنا يسوع المسيح والمخلص، والحس كده بايمان ايمان حقيقي. لما يدركوا انه محبة المسيح تملأ قلبهم ويشهدوا للمسيح من الظروف المحيطة بهم. يدركوا ان الحياة النقية تؤهلهم للملكوت السماوي. يدركوا ان احتمال ان الوعود الالهية لابد ان تتحقق. يدركوا ان محبة الراحة والاسترخاء لا تؤهلهم الملكوت السماء، لا يحبوا ذواتهم حتى الموت، ويعلنوا رفضهم لكل راحة ولكل مغريات بشرية، يرفضوها ويحسوا ان كل هذه تستطيع ان تؤهلهم للملكوت السماء. هو ده اللي احنا نحتاج ان احنا نعيشه النهاردة ونقوله لولادنا ونحفظه لهم، لانه العالم الان يبتكر الوان مختلفة من الاضطهادات البعيدة عن سفك الدم. سفك الدم النهاردة مرفوض بالعالم، ما يسمى حقوق الانسان وما يسمى العدالة الاجتماعية وحاجات كتيرة النهاردة، لكن النهاردة العالم بيتفنن في الوان كثيرة من الاضطهاد. نحتاج ان احنا نحفظ ونحفظ اولادنا المبادئ دي بقدر ايماننا بيها، بقدر تمسكنا بالايمان، احتمالنا من اجله، ادركنا ان المسيحية الايمان الذي ليس بغير ربنا يسوع المسيح الفادي والمخلص. خلاص خلينا نثبت فيه ونثبت ولادنا ايماننا انه حياة النقاوة هذا الملكوت السماوي، ايماننا ان محبتنا الكاملة للمسيح تؤهلنا للملكوت السماوي، ايماننا انه الوعود الالهية اللي ربنا بيدهزنا تأهلنا الملكوت السماوي، احتمالنا الالام يأهلنا الملكوت السماوي، ونشعر ان بقدر ما نرتبط بهذه الملامح الايمانية بقدر ما يكون لنا بركة الفرح بحياة الشهادة. بصوا يا احبائي، ابائنا الرسل، اجدادنا الشهداء كانوا كلهم يتعرضوا لانواع مختلفة من الالام، لكن كانوا يشتركوا في امر مهم جدا وهو فرحهم بآلام الشهادة. فرحانين يعني معلمنا بطرس مسجون، ثاني يوم حيصبحوا يموتوا يقدموا للموت، ينام وسلام فرحان. بولس وسيلة مسجونين فرحانين بيرتلوا. أجدادنا الشهداء يبوسوا السلاسل كما لو كانت أساور عروس مقدمها لها العريس بتاعها. كانوا في ساحات الشهادة فرحانين يروحوا هم بيرتلوا، ولم يكن الموت يخيفهم، لم يكن الموت يخيفهم، ولم يكن أي نوع من أنواع الآلام يخيفهم. وده الأمر اللي زلزل المملكة الرومانية. أجدادنا الشهداء لم يهزموا الإمبراطورية الرومانية بمطوة، ما فيش واحد فيهم مسك حجر وضرب بيه واحد. اللي زلزل أركان المملكة الرومانية تمسك المسيحيين بالإيمان. اللي زلزل تحتاج مننا أن يكون لنا منهج سلوكي يتفق مع طبيعة إيماننا، نقاوة ولادنا، نقاوتنا، تمسكنا بالإيمان، تأكدنا من صدق الإيمان، محبتنا للمسيح، شهادتنا للمسيح، الوعود الإلهية وتأملنا فيها، لا نحب ذواتنا مهما كانت الألام اللي بتواجهنا ما تخوفناش، دي كلها حاجات تبقى شهادة ومن خلالها نكسب ناس للمسيح. ولما نحكي عن قصص ناس قبلوا المسيح فادي ومخلص من خلال شهادة المسيحيين النقية اللي مليانة حب وعمل روحي، نقدر نعرف ان الله يستطيع ان يعمل بواسطة اولاده في مجالات كثيرة. قال لنا كده، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى اول ايه دي نحفظها، وهم غلبوه بدم الخروف كلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت، ولربنا كل المجد وكرامه من الان الى الامين.
Moje beklomen të tjerëm bihi të në tekme Të Kristos e shojt një aru unëm një momi nëm një si ti nëm një Karbos të tjem mona vëhna i na Këri një Kheri të moj sistimet o i bën të men shisa Ti me të khillojen të jakubin o gënahen të masu Salavi ka tjetë sot bën të David ti sofeja en të sof بابن المائن برق بيتم في اي طبيعي جيني اغوز طولوس بشويتب اي اري اي بون خنف تطفن بنيوت التايوت عرشي لبس بابا اغاشي نودة من بنيوت متروبولي ديس ابا بخوم يوسف نوت انتهت به بيجن نوس رونوس عن ميشن رمبي نمهن سي سريه بنتف كان النوغين عني بلخن اوهيرين كتاغف نشته ماي كريالي صون كريالي صون كيريه فلوغي صون امين از موه روي از موه روي سيمي تانيا خوني بلغم بي
امين با خيسوس النوتي اللهم اجعلنا مستحقين لكل شكر ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي تكن مشيئتك كما كذلك على الارض خبزنا اعطينا اليوم واغفرنا كما نغفر نحن ايضا ولا تدخلنا في محبة الله الاب ونعمة ابنه الوحيد شركة مهمة عطية الروح القدس تكون معكم وتبارككم انظر بسلام سلام الرب يسلم
ومع روحك ايضا